تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم أيها الأحبة الحديث الخامس، وهذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. من عبد الله بن مسعود؟ شخصية عجيبة جميلة كريمة سباقة سابقة. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول عن نفسي: والله لقد كان زمن وأنا سبع الإسلام. سبع الإسلام يعني كان سابع واحد دخل في الإسلام، يعني من السابقين الأولين الذين دخلوا في الإسلام. كيف أسلم؟ عبد الله ابن مسعود صحابي جليل كان راعي الغنم، وكان جسمه دقيق، وساقاه دقيقتان قصير القامة. كان يرعى الغنم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال: هل عندك من حليب؟ قال: يعني هي أمانة عندي، لا أستطيع أن أتصرف فيها. فقال: هل عندك من شاة لم ينزل عليها الفحل، لم يقع عليها الفحل، يعني صغيرة؟ قال: نعم. قال ابن مسعود: فجئته بشاة صغيرة، فمسح على ظهرها وعلى ضرعها وتمتم بكلمات يقول، وإذا بضرعها يكاد يتفجر من الحليب، فدعا بإداوة فأعطيته فحلب فيها. ابن مسعود لما رأى هذا المنظر الجميل قال: ما أجمل هذا، علمني من هذا الذي فعلته. قال: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك امرؤ، أو إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، ونال هذا الشرف أنه أسلم على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نال أوسمة عظيمة جدا. من ضمن الأوسمة التي نالها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه أول من صدع بالقرآن في مكة، صدع بالقرآن في مكة، وناله من هذا أذى عظيما جدا. الوقت لا يتسع أن أذكر هذا الأذى، لكنه فاز بهذا الشرف أنه صدع بالقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول من صدع بالقرآن في الإسلام. وهذا الرجل أيضا يوم من الأيام صعد شجرة يأتي بسواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فلما رأها الصحابة ضحكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: وتعجبون من دق ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. حقيقة أيها الأحبة، هذا الرجل له مناقب كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه كثيرة جدا أيها الأحبة، وله مكان عظيم، يكفي أنه من السابقين الأولين في الإسلام، ويعني كانت له مكان عظيم في القرآن وفي العلم وفي تعليم الناس وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. الوقت قد لا يتسع أن أذكرها. طيب، توفي رحمه الله عام 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم، دعونا الآن ندخل في صلب الحديث، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو أني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. إذن هذا حصر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز إراقة دم مسلم إلا بهذه الأمور الثلاثة: النفس بالنفس، قاتل يقتل، الثاني الثيب الزاني. ما معنى الثيب الزاني؟ بمعنى الثيب يعني الذي قد تزوج سبق له الزواج ويزني، هذا يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. فالذي تزوج يسمى ثيب، فإذا زنى الثيب والعياذ بالله فإنه يقتل، وإذا كان بكرا لم يسبق له الزواج فإنه يجلد ويغرب، سنتكلم عن هذا في وقته. والتارك لدينه المفارق للجماعة الذي يرتد عن دينه ويترك دينه فإنه يقتل. لا يجوز استحلال دماء الناس بغير هذه الأمور الثلاثة، هذا حصر من النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نعيش مع فقه الحديث قليلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يعني لا يجوز مطلقا إراقة دم أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلم أو مسلمة، ما يجوز إلا بثلاثة أمور: أولا النفس بالنفس، القاتل يقتل، من قتل يقتل، من كان سببا في قتل أحد فإنه يقتل. انتبهوا، هذه قضية خطيرة جدا، ولذلك الإسلام وقف موقفا عظيما جدا من القتل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أظن ما في الإسلام يعني ذنب أعده الله عز وجل إلا هذا، بمثل هذا، بمثل هذه الصفات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذه النفس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. أحبتي في الله، كارثة، وأي كارثة أن يتسبب الإنسان في إزهاق النفس بغير حق. صدقوني يا أخواني، الإسلام وقف موقفا حتى مع إزهاق أي نفس لا تستحق القتل، سواء كان من البشر أو من غير البشر أو من العجماوات بغير حق. لو أن إنسانا قتل عصفورا أو طائرا بغير وجه حق يأثم يا أخواني، يأثم. فما بالكم بابن آدم، كيف الإنسان يجرؤ على قتل الناس؟ مع الأسف يعني هناك فئة من الفرق التي حدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه الكوارث، ألا وهم الخوارج. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الطغيان أو الصلبان أو الأصنام. يا أخواني، لا يحل إلا بثلاث. ولذلك ظهرت هذه الفئة المارقة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوزع الزكاة، فجاء رجل اسمه عبد الله ذو الخويصرة. جاء هذا الرجل وقد حفزه النفس، كان مسرع، مشمر الإزار، غائر العينين، محلوق الرأس، كث اللحية، ناتئ الجبين والوجنتين. اتق الله وعد يا محمد، نعوذ بالله، يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب قال من يعدل إن لم أعدل؟ أيأمنني من في السماء ولا تأمنونني؟ قام خالد وقال قام عمر يريدون أن يقتل هذا الرجل، قال لا لعله أن يصلي. ثم مضى الرجل فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضئ هذا، أي من منهم على شاكلته وأشباهه، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يعني القراءة والصيام والصلاة، يقول تحقرونها إلى أفعالهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء هم المارقة الذين مرقوا، هؤلاء هم الخوارج الذين استحلوا دماء الناس. مع الأسف مع الأسف خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقاتلهم في النهروان وأبادهم إلا شرذمة قليلة فرت وحملت هذا الفكر إلى الآن. مع الأسف كم فعل هؤلاء الخوارج في المسلمين، فعلا يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان، وكم رأينا منهم مع الأسف. والتاريخ الإسلامي يشهد على هذه الجماعة التي فرقت الأمة وأفسدت الأمة وكانت معول هدم. مع الأسف يعني الإسلام أو المسلمون لاقوا من شرهم في التاريخ، وذكر ابن تيمية كثير من مما فعلوه بالمسلمين، لا ويزعمون أنهم يعني أهل الإسلام وأهل القبلة وأهل كذا. لا نغتر أيها الأحبة، لا نغتر بمثل هذه الترهات التي يتفوه بها هؤلاء الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق الجماعة. والله استحلوا الأنفس وقتلوا الناس فعلا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام صغار الأسنان. هؤلاء ما عندهم علم. طيب لعل الإنسان يقول طيب يعني كيف هم عندهم صلاة وصيام؟ قال المشكلة ما عندهم علم، عندهم عاطفة، عندهم حب الدين صح، لكن جهلة. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله لا نغتر بهم، في كل زمان وفي كل مكان يخرجون ومع الأسف يستحلون دماء الناس. والله رأيتهم في بعض اللقطات، والله رأيتهم ينحرون الرجل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن أهل القبلة ومن أهل السنة والجماعة، لا أنت كافر، أنت مرتد، أنت ويقتلونه وينحرونه نحر الشياه والعياذ بالله. وكم فعلوا في إخوان المسلمين في بلاد كثيرة. لذلك أحبتي في الله نحذر من هذا الفكر، فكر القتل بغير حق. النفس قاتل النفس يقتل قصاصا، ولصاحب الدم أن يتنازل وأن يعفو، وإن عفى فله من أجر عظيم ما الله به عليم. لكن أن نتجرأ على إزهاق الأنفس كما يفعله الخوارج وأضرابهم، أقول نحذر أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذلك أيها الأحبة ننتبه يعني قضية إزهاق الأنفس، قتل الأنفس بهذا الشكل، يعني والله ما فيه فائدة. حتى لو كان بحق بمثل هذه الأفعال التي يفعلها أولئك وينشرونها في الأنترنت وفي المواقع، وتصد عن دين الله وتصد عن الشريعة وتصد عن الإسلام بهذا الشكل، فكيف إذا كان على غلط وعلى إجرام وعلى تعدي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أيها الأحبة الإنسان يحرص أن يبتعد قدر الإمكان عن هذه الأمور، وأن لا يلقي لها بالا، وأن يحفظ يده عن كل ما يسوءه أمام رب العالمين ثم أمام الناس. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم مرة أخرى، وصلى الله على محمد.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تزود. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، تكلمنا عن قضية النفس بالنفس. النفس إن قتل القاتل يقتل ويحد، هذا دين الله، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص يحفظ المجتمعات من التعدي. يعني أذكر أحد الإخوة يذكر لي قصة، يقول كنت في مجلس فسمعت رجل يقول لآخر، يقول والله لولا خوف السيف لقتلت فلان. سبحان الله، فعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك النفس بالنفس، القاتل يقتل، خلاص هذا أمر الله، هذا دين الله، هذا شرع الله، ما فيه اجتهاد. ولذلك سبحان الله، فعلا المجتمعات المسلمة أكثر المجتمعات أمنا. لماذا؟ لأن المسلم يعرف أنه لو قتل سيقتل، خلاص إن قتل سيقتل، فعل شرط وجاوب شرط. يمكن عند غير المسلمين القتل ينتشر والفساد ينتشر والذعر ينتشر. ليش؟ أنه يعرف أنه ممكن إيش يسر من القتل، إما بالسجن وإما برشوة وإما. أما عند المسلمين فلا، القاتل يقتل، حتى لو نجا من العدالة لا ينام الليل، ما يستطيع أن ينام، ما يستطيع أن يرتاح، لأن في عنقه دين لله رب العالمين ثم لصاحب الدم. وكم من إنسان فر بعد أن قتل وبعد فترة يأتي يسلم نفسه، لا يستطيع أن ينام ولا يرتاح ولا يأكل ولا يشرب ولا يهدأ، خلاص، لأنه هناك تبعة عظيمة جدا أنه قتل، فلا بد أن يقتل. فإذا حكم يرتاح، صح قد نفسه تذهب لكنه مرتاح نفسيا. إذن هذه من عظمة هذا الدين وعظمة هذا الشرع. نأتي الآن للقضية الثانية. إذا قلنا النفس بالنفس، ما يفعله الخوارج الآن هذا لا يجوز. ثانيا قال والثيب الزاني، الإنسان الذي تزوج سواء كان رجلا أو امرأة وعرف الحلال، فإذا تعدى على حرمات الناس وأعراض الناس، يا أخي أنت الآن عرفت الحلال وذقت الحلال، ما الذي جرأك على الحرام؟ ولذلك المحصن، إذا المحصن الذي تزوج، المحصن الذي تزوج أو الثيب الذي تزوج فوقع في الزنا، هنا شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى أنه يقتل. ولكن كيف يقتل؟ منظر مخيف جدا ومرعب جدا جدا جدا، ويعني يدعو إلى الفزع. لكن لأن الجريمة قبيحة، الفعل قبيح، فيه اختلاط أنساب وفيه تعدي على حرمات وفيه فضائح، فكان الحد هنا والفعل قوي جدا رادع. لما تقرأ لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعهد النبوي يعني ما حدث فيه إلا مرة أو مرتين، والتاريخ يشهد أنه ها يعني ما ينتشر هذا بين المسلمين. لكن الآن لو نظرنا إلى ديار الكفار والعياذ بالله أصبح الزواج هو الغريب، وأصبح والعياذ بالله الزنا هو الشيء المنتشر بينهم، صديقي وصديقتي أي كلام فاضي يعني، حتى البهائم ما تصنعها فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأقول أيها الأحبة، لذلك المحصن أو الثيب الذي يزني سواء رجلا أو امرأة كيف يقتل؟ يقتل بالرجم، يرجم يحفر له إلى وسطه ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. لذلك المرأة أو ماعز رضي الله عنه لما جاء واعترف بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنه يعني صادق وأنه ليس به شيء أمر به أن يرجم. المرأة أيضا التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى وأمرها حتى تلد ثم تربي طفلها حتى بلغ سنتين، هنا لما رجمها الصحابة خالد رضي الله عنه أرضاه رماها بحجر فنضح الدم عليه فلعنها، قال لا تلعنها يا خالد، والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، أو على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الشاهد أن التوبة تجب ما قبلها، لكن حكم الله أن الذي يقع في الزنا وهو محصن وهو ثيب يعني قد تزوج رجل أو امرأة فإنه يقتل، ويقتل كيف؟ يقتل بالرجم. طيب المسلم لما يرى مثل هذا هل نفسه ستدعوه إلى الزنا؟ قد شهوته تدعوه، لكن لما ينظر إلى هذا ويبدأ يفكر بعقله لا يمكن أن يتجرأ، لا يمكن أن يتجرأ. ولذلك الزنا فيه اختلاط الأنساب، فيه تعدي الحرمات. لما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شاب لكنه صادق، يا رسول الله ائذن لي بالزنا. لو لم يكن صادق لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يعني زجروه وقال دعوه تعال، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه هذا الأمر عقليا، قال أدنو فدنا، أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال وكذلك الناس لا يرضونه. ترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، جعلت فداءك. قال الناس لا، كذلك الناس لا يرضونه. لعمتك، لخالتك، لجدتك؟ قال قال وكذلك الناس لا يرضونه. ثم وضع يده على صدره ثم قال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه. يقول الراوي فكانت الضعينة تمر من النساء، هذا الشاب ما يرفع طرفه إلى هذه الضعينة أبدا، خلاص جات له المعلومة اليقينية. النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعيش الموقف، أنا ما أرضى هذا على نفسي، كيف أرضى على الآخرين؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن بعض الناس مع الأسف لا يرضى أن يقع على عرضه شيء، لكنه يتلصص ويتجسس وينتهك أعراض الناس. تبه ترى الزنا دين، الزنا دين والعياذ بالله، يعني الإنسان ينتبه. ولذلك الإسلام ما حذر من هذا إلا لخطورته في المجتمعات وما ينتج عنه من فضيحة، من اختلاط الأنساب، من اختلاط الإرث، من 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 أمور كثيرة جدا. ولذلك في بعض الأحاديث كان فيها مقال يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زنى بامرأة لا تحل له كان عليه وعليها نصف عذاب هذه الأمة في القبر. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. كارثة كارثة. إذن هذا المبدأ في الإسلام ممنوع. طب غير المحصن غير الثيب، إنسان غير محصن وقع في الزنا يجلد ويغرب، يجلد ويغرب من 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 بيئته، من مدينته إلى مدينة أخرى. كارثة، الناس يتكلمون. ولذلك أقول أيها الأحبة في هذا العصر لما كثرت فيه التواصل الاجتماعي هذه والتقنية، يعني انتكست الفطر، انتكست الفطر، أصبحنا نسمع ونقرأ عن أشياء والله يعني خاصة في الغرب عند الكفار الزواج عندهم كارثة. ولذلك يعني مع الأسف لما تسمع هذه صديقتي وحتى وهذا صديقها، ليك إيش صديقك وصديقها؟ هذا ما يجوز في الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، يعني الشيء الذي قد يقربك إلى الزنا ابتعد عنه، فضلا عن الزنا والعياذ بالله، فضلا عن الزنا. ولذلك هذا الموضوع خطير جدا جدا جدا. لذلك أيها الأحبة، يعني ليس كل ما جاء من الغرب يقبل أبدا، ما يجوز. ولذلك قضية الزنا والفواحش هذه كارثة في المجتمع الإسلامي، ديننا يحرم هذا ويجرم هذا ولا يسمح به. ولذلك نسمع عن اتفاقية السيداء ومدري ويش الكلام الفاضي هذا الآن الذي تحاول كثير من المنظمات العالمية أن تعتمده في الدول. نقول لا، نحن شريعتنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤتمرات الفاسدة هذه والمنظمات الفاسدة وصحيح ومؤتمر السيداء وغير ذلك، لا لا نقبل بذلك أبدا. الآن ينادون والعياذ بالله، يعني أطم من ذلك، أصبح هناك زواج المثليين. إيش زواج المثليين؟ ذكر يتزوج ذكر، امرأة تتزوج امرأة، وينادون به. لا، كلام فاضي، كلام فاضي. بعض السلف يقول والله لو لم أقرأ في القرآن أن الرجل قد يطع على الرجل ما خطر في بالي ولا 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 ظننت هذا، لكن الله ذكره في القرآن الكريم، ذكره في القرآن سبحانه جل في علاه. لذلك أحبتي في الله، أحبتي في الله، نحذر نحذر من هذه القضية. الثيب الزاني يقتل، ويقتل شر قتله، جزاء له وردعا لأمثاله. لا الإنسان عياذ بالله، يعني مهما دعت الإنسان شهوته رغبته لذته، لا انتبه، إذا لم يقم عليك الحد في الدنيا انتظر يوم القيامة كيف ستلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله ماذا يقول؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أعوذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. لكن الشاهد انظروا، الشرك بالله، القتل، الزنا، جعلها الله مع بعضها البعض، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. إذن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه القضية، قضية أن الإنسان لا يدعي مع الله، لا يشرك بالله، لا يقتل، لا يزني. من يفعل ذلك انتبه يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم في مثل التنور، أسفله واسع وعلاه ضيق، فيأتي فيه ناس فيأتيهم النار من أسفلهم فيضوضئون حتى يرتفعون من شدة اللهب ثم يعودون. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ومر أيضا على رجل أمامه لحم طيب ولحم فاسد، فيأكل من الفاسد العفن ويترك، من هذا؟ قال هذا الزاني، يترك حلاله ويذهب إلى لحوم الناس وإلى أعراض الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه كارثة، أيضا كارثة وخطيرة جدا، ينبغي أن ننتبه لها أيها الأحبة. فديننا أيها الأحبة فعلا ما في خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. فاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم
ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته، والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تكلمنا عن خطورة قتل النفس وأنها من كبائر الذنوب. بالمناسبة، جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وطلابه معه، قال ابن عباس: هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ قالوا: لا. فمضى. ثم بعد قليل جاء رجل: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، هل للقاتل توبة؟ قالوا: نعم. فمضى. طلاب ابن عباس جالسين أمام ابن عباس، عجبا يا ابن عباس. الأول تقول له لا، والثاني تقول له نعم. قال الأول: جاءني والشر يكاد يخرج من عينه، يريد أن يقتل. بعدين يقول: يا أخي أبس عن ثم أتوب. قلت: لا، ما له توبة. وأما الثاني فجاءني منكسرا، والانكسار يظهر على وجهه، هل للقاتل توبة؟ قلت: نعم. فمعنى أن الأول يريد أن يفعل، وأما الثاني قد فعل يريد أن يتوب. وهذا من فقه العلماء، من فقه العلماء. لكن بالإجماع أن القاتل يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر والعياذ بالله، من الموبقات. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الموبقات والعياذ بالله، من موبقة. الإنسان يحذر من هذه القضية. إذن النفس بالنفس، الثيب الزاني، وتكلمنا عن هاتين القضيتين. التارك لدينه المفارق للجماعة، لا إله إلا الله، الذي شعر بحلاوة الدين، الذي ذاق طعم الإسلام، الذي سعد بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك والعياذ بالله يترك الدين، يترك الإسلام، يرتد. هذه كارثة، كارثة. ولذلك هذا يجب قتله. من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يا أخي، كيف تعرف الله وتعرف رسول الله وتعرف القرآن وتعرف السنة وتعرف الحلال وتعرف الحرام وترتد؟ وين عقلك؟ تفهم أنت ولا ما تفهم؟ أما تعرف أمامك جنة ونار، جنة عرضها السماوات والأرض، ونار تلظى. لذلك أيها الأحبة، هذا الذي ترك دينه وترك الإسلام، هذا إنسان لا يستحق الحياة. فإذا أنه ترك حياة القلوب وحياة العقول وحياة المجتمعات، فهو سيكون عنصر فاسد في المجتمع، سيفسد أكثر مما يصلح، سيكون وبالا على الآخرين. إذن هذا عضو يجب بتره، يجب قطعه، حتى نحافظ على بقية المجتمع. إذن صدقوني هذا الكلام ما جاء يعني اعتباطا، هذا جاء لمصلحة الأمة حتى الأمة تبقى ثابتة. التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب هل يلزم أن الإنسان يقول لك أنا خلاص يعني ماني مسلم أنا تركت الدين؟ يا إخواني ترك الدين له أحوال وله أشكال، له أحوال وله أشكال. يعني اسمحوا لي أن أخوض قليلا في هذا الموضوع شوي وأتكلم فيه. من الناس أيها الحبة العياذ بالله من ما هو بس يعني يرتد عن الإسلام بل يرتد عن قضية الألوهية والربوبية، ينفي وجود الله. ومع الأسف الملاحدة هؤلاء الذين يعني خربت فطرهم وانتكست والعياذ بالله، هذا خلاص ما عاد يعرف لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالصراط ولا بالحساب. مع الأسف فسدت عقولهم وفطرهم وبالتالي تركوا الدين. طبعا في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام كثير من الناس يخاف من السيف ويخاف من إقامة الحد ويعرف أنه لو أعلن هذا سيقتل، فتجدهم يتخفون. لكن في مواقع الأنترنت في بعض المواقع هم يصرحون بهذا أو يلمحون وكذا. لكن شوفوا أي بلد إسلامي يقيم شرع الله لا بد أن يقيم الحد على أولئك الذين يتركون الإسلام، لا بد. هذا يا إخواني هذا شرع الله، ما هو باجتهاد بشر، هذا أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى. من بدل دينه فاقتلوا، ليس قانون وضعي ها ولا قانون دولي، لا هذا قانون رباني، شرع رباني، أنه من بدل دينه فاقتلوه. أبدا، قول واحد. لكن هنا الكارثة، اسمحوا لي نقول يعني فعلا يعني هذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة والقرب من الله وذاق السعادة، يعني ما الذي يجرئه على هذا القضية، قضية أن يترك الدين؟ طبعا هما طريقان خطيران، الشهوات والشبهات. تكلم ابن القيم رحمه الله في هذين الموضوعين، يعني فعلا الشهوات من جهة والشبهات من جهة. الشهوات لا تزال تسحب الإنسان وتسحب الإنسان وتسحب الإنسان حتى يتشبع بها، يبدأ في الخمر، يبدأ في الشرب، يبدأ في السكر، يبدأ في الزنا، يبدأ في استحلال المحرمات، ينغمس. هذه الأمور الشهوات تسحبه إلى الشبهات، سيقع فيها عاجلا أم آجلا. ليش؟ لأنه سيبدأ يبرر لنفسه، يعني ليش الزنا حرام، ليش الخمر حرام، ليش الربا حرام، ليش اللواط حرام، ليش السرقة حرام، ليش الرشوة حرام، إذن هو عشان الإسلام؟ طيب ما نبغى إسلام. فيبدأ من خلال الوقوع في الشهوات يسحبه الشيطان إلى أنه يوقعه في الشبهات فيترك الدين وينفي القرآن وينفي السنة، وبل عكس قد ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يصل الإنسان للمستوى؟ أوه قد وصلوا مع الأسف، وقالوا لك ما في إله وما في خالق والحياة اللي خلقت نفسها، الطبائعيون والماديون هؤلاء. طبعا كما قلت هؤلاء أناس فطرهم انتكست تلوثت، فما أصبح عندهم يعني أحكام حقيقية، أحكام ثابتة. هؤلاء أنا أشبههم بإيش؟ بالكمبيوتر الذي أصابه فيروس. الكمبيوتر الآن إذا أصابه فيروس ماذا نصنع به؟ فورمات حتى ونعيد البرنامج من جديد. لكن كثير من هؤلاء كيف سيروا فورمات؟ يعني كارثة. يعني أصحاب علم الكلام لما دخلوا علم الكلام خلاص انحرفت في طرهم، والعياذ بالله عاشوا حياة الهم والغم، حتى بعضهم يقول اللهم إني أسألك إيمان كإيمان عجائز نيسابور. ليش؟ خلاص الفكر اختلط، الموازين اختلفت واختلطت، فما عاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فإن قلتم قلنا وإن قلنا قلتم، ويبدأ كل قال وقال وقلنا، فما اسمع عنده شيء ثابت. وهذه نهاية الولوغ في علم الكلام. أعود أقول أيها الأحبة، التارك لدينه المفارق الجماعة. متى ما الإنسان وصل إلى هذا الانحطاط الفكري العملي العقدي أنه يترك الدين ويتبرأ من القرآن والسنة ومن هذه النعمة العظيمة هنا أصبح معول هدم وإفساد ووجوده في المجتمع خطير، فلا بد من بتر هذا العضو ولا بد من قتله، لا بد لا بد. كارثة. اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم. يروي الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث صفات، ثلاث صفات من وجد فيه فقد وجد حلاوة الإيمان. مهم الإيمان، لا حلاوة الإيمان، جمال الإيمان، لذة الإيمان، السعادة، الطمأنينة، الأنس بالله. مهما قلت اللسان قد ما يسعفني أن أتكلم عن حلاوة الإيمان، لكن الحلاوة التي والله لو مزق الإنسان إربا إربا ما ازداد في الله إلا حبا وتعلقا. ما هي؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أول خصلة. الثانية قال: وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، الحب في الله. والثالثة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الشاهد هنا، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فعلا يا إخواني المسلم لابد أن يعتز بدينه، يعتز بعقيدته، يعتز بإسلامه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة أنك مسلم، نعمة عظيمة أنك تعبد الله وحده، غيرك يعبد البقر، يعبد الجاموس، يعبد الفئران، يعبد الأصنام، يعبد المرأة، يعبد فرج المرأة، العياذ بالله. سمعنا وقرأنا الشيء الكثير، يعبد بوذا، يعبد صنم. وين عقولنا؟ بس ليجي إنسان يقول احنا الآن في القرن 21 والعلم أبدا. انظر إلى اليابان، دولة متقدمة علميا وتكنولوجيا وتقنيا، وتحصل المهندسين والمفكرين ينتهي من المعمل يروح عند بوذا يسجد له ويركع عنده ويتمسح به، لأن العبادة حاجة فطرية. فإذا الإنسان ما وجد الشيء الصحيح بدأ يبحث يمنة ويسرى. فأقول أيها الأحبة، من ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان كيف تسول له نفسه أن يرتد عن دينه؟ يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك المسلم لابد أن يعتز بدينه أينما كان، أينما كان، في مجتمع مسلم مجتمع كافر. اعتز بدينك، اعتز بعقيدتك. أنت مسلم، أنت موحد، أنت صفوة، أنت صفوة في الكرة الأرضية. ولذلك الإنسان أيها الأحبة يحمد الله عز وجل على أنه مسلم ومن أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة. هذه نعمة عظيمة جدا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال: من كنت على ما أنا عليه وأصحابي. إذن الإنسان أيها الأحبة يكون على منهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. فأقول أحبتي في الله، إنسان ذاق حلاوة الإيمان يكفر؟ ما يكفر. حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلم الكذاب وقال: أنت ستبتلى فاصبر. فمسيلم يقول: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. أعاد مرة ثانية: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فما زال يقطعه عضوا عضوا، قطعة قطعة، حتى قطع الرجل وقتل وهو ثابت على دينه. لا لا لا، إلا دين الإسلام، إلا ديني وعقيدتي لا أرضى بها مساسا ولا أرضى بها اختلافا. لو مزقت، لو قطعت، لو فعل بي الأفاعيل، لا يمكن أن أتنازل عن ديني وعن عقيدتي مهما كان المقابل. والله قطعوا وفعلا فعلت بهم الأفاعيل يثبتون، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. أقول أيها الأحبة في ختام لقائنا اليوم حديث عظيم جدا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، انتبهوا، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. غير كذا لا، غير كذا لا. طبعا يدخل تحت أحكام، لكن هذه الظاهرة التي ينبغي الأحكام والأمور الثالثة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، والإنسان خاصة في حل من أمره ما لم يصب دما حراما والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع.